السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة مسألة مطهرية الشمس. قال المشهور بالمطهرية في الجملة لاختلافهم في بعض التفاصيل التي تأتي، بل نقل بعضهم كما سمعنا في الدرس السابق، نقل بعضهم الإجماع على ذلك، رغم وجود مخالف، ربما لأن المخالفين هم معلومون النسب، ومعلوم النسب لا يضر ولا يقبح في الإجماع، فلذلك ادعى بعضهم الإجماع ونقلنا مثل هذا الكلام عن صاحب الجواهر. وخالف سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه، فإنه قال بعدم المطهرية، ونقل هذا القول أيضا عن سيده الشهيد الثالث السيد الشهيد الصدر الأول، ويشهد لذلك أنه لا تجد ضمن المطهرات في رسالته العملية الفتاوى الواضحة لا تجد ذكرا لهذا المطهر. وكذلك خالف شيخنا الأستاذ الفياض حيث قال في رسالته العملية منهاج الصالحين: بل لا يبعد عدم مطهرية الشمس مطلقا. ولكنه جرى مع المشهور وذكر فروع وتفاصيل لمسألة مطهرية الشمس، وهذا طبعا شيء غريب أن لا يقول بمطهرية الشمس ثم يذكر تفاصيل على المسألة أنها تطهر الأرض وتطهر الثوابت وتطهر الأوتاد ولا تطهر كذا، رغم أن الأصل هو ليس مطهر. يعني هذا يمكن أن يعني نوجهه لحالة النفسية، لأنه أعرف أن الشيخ الأستاذ الفياض يقدر كثيرا اثنين من أساتذته، هما يعني واحد من أساتذته هو السيد الخوئي، والآخر ليس من أساتذته هو السيد الشهيد صدر الأول، يقدره ويقدسه كثيرا ويحترم آراءه. فكأنه دار هنا بين الرأيين، السيد الخوئي يقول بالمطهرية والسيد الصدر الأول يقول بعدم المطهرية، فهو قال بعدم المطهرية لكنه جرى مع السيد الخوئي في ذكر الفروع. ولا المفروض أنك إذا لا تقول بالمطهرية كيف تستطيع أن تفرع على المسألة وتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ هذا هو الأصل، لا نقول بمطهرية. ثم ذكرنا أن صاحب الجواهر قال بعد أن نقل الإجماع، قال: وهو الحجة بعد صحيح زرارة. ثم حاول أن يحشد أدلة أخرى ذكرها ونحن ناقشناها حتى الإجماع، وقلنا أن الشهرة والإجماع المدعى هي شهرة وإجماع مدركي وليس تعبديا حتى يستدل به، فيكون النقاش والكلام في مدرك ومستند هذا الإجماع. وما ذكر من بقية الأدلة قال: سهولة الملة وسماحتها ونفي العسر والحرج اللازمين على تقدير عدم الطهارة بالإشراق. هذا كان دليله الثاني، ما يلزم العسر والحرج والمشقة إذا لم نقل بمطهرية الشمس، وهذا ناقشناه، لا يلزم عسر وحرج، يمكن غسل كثير من المواقع والمواضع التي قالوا بمطهرياتها بالشمس يمكن غسلها بالماء، لا يلزم العسر. نعم هذا العسر والحرج المدعى إذا كان على نحو الحكمة والمصلحة للمسألة والملاك، أن هذا الحكم الشرعي ملاكه التسهيل على العباد، هذا كلام صحيح. أما إذا كان صاحب الجواهر يجعل العسر والحرج على نحو العلة للحكم، هذا ليس صحيح، لو كان علة للحكم لدار الحكم مدارها، كما نعلم من الأحكام الثانوية أنه في حالة العسر والحرج مثلا ينتقل الحكم الثانوي، فإذا زال العسر والحرج ينتفي الحكم الثانوي. ولا أحد يقول بأن المطهرية بالشمس تزول القول بالمطهرية إذا انتفى العسر والحرج، الذي يقول بها يقول بها مطلقا، الذي لا يقول بها لا يقول بها مطلقا. فادعاء العسر والحرج من صاحب الجواهر إذا كان على نحو العلة للحكم لا تصلح هذه أن تكون علة، لو كانت علة لدار الحكم مدارها شأن سائر الأدلة الثانوية والحال أن من يقول بمطهرية الشمس لا يدور مدار ذن العناوين، وإنما حتى في حالة انتفائها يقول بالمطهرية. نعم، إذا كان قصد صاحب الجواهر أن الحكمة وراء هذا التشريع والمصلحة والملاك هو نفي العسر، هذا صحيح، لكن هذا لا ينفعنا في الاستدلال. ثم ذكر دليلا آخر صاحب الجواهر ونقله عن صاحب الرياض بالسيرة، لأن سيرة الناس جرت على عدم تطهير ما تشرق عليه الشمس بالماء، وناقشنا في هذه السيرة صغرى وكبرى. أما الكبرى فإن السيرة حينما إنما تكون دليلا وحجة إذا ثبت اتصالها بزمن المعصوم، ولا يعلم أن هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم. وناقشناها صغرى بأنه لا نعتقد بوجود مثل هذه السيرة. هو الذي يقول بمطهرية الشمس لا يغسل الأرض للقول بمطهريتها، والذي لا يقول بمطهرية الشمس قد لا يغسل الأرض، لكن لا يغسلها مو لأنه يقول بمطهريتها، وإنما لعدم الحاجة لطهارة في الأرض مثلا، لأنه لا يستعملها فيما يحتاج به الطهارة. فهذه السيرة إذن نناقش فيها صغرى، نقول لا توجد مثل هذه السيرة، ونناقش فيها كبرى، لو سلمنا توجد مثل هذه السيرة فإنها لا تصلح دليلا لعدم الاطمئنان باتصالها بزمان المعصوم. ثم دليل رابع ذكره صاحب الجواهر، وهو ما قاله من أن الشمس من شأنها الإسخان الملطف للأجزاء الرطبة والمصعد لها مع إحالة الأرض للأجزاء الباقية اليسيرة إلى آخر الكلام. وناقشنا هذا بعدة وجوه، أنه هذا الكلام مثل ما على الأرض يجرخ، على الملابس يجري، على البدن يجري، أيضا الشمس مثل ما تفعل هذا الفعل في الأرض تفعله في الثياب، فهل تطهر الثياب أو تطهر الأبدان؟ بعدين أنه إذا قصدت في هذا الكلام هو الاستحالة، الاستحالة من المطهرات صحيح، لكن ليست هذه من موارد الاستحالة حتى نقول بمطهرية الشمس لها. ثم بعدين قال فتطهر حينئذ، خصوصا لو قلنا أن الطهارة النظافة والنزاهة الحاصلتان بمجرد زوال القذارة، ولا نقول نحن ذلك، لا نقول بأن الطهارة هي النظافة والنزاهة، وإنما نقول هي كيفية شرعية لها حدود وضعها الشارع، تارة يشترط الغسلة وتارة الغسلتين، وتارة يضيف التعفير بالتراب، وثالثة فهي ليست مسألة نظافة ونزاهة حاصلتان بمجرد زوال القذارة، لا، وإنما هي كيفية شرعية نتعلمها من الشارع. رغم كل ذلك، رغم كل تلك المناقشات، مع ذلك صاحب الجواهر قال في نهاية كلامه إن فيها، أي في هذه ربما خمسة الآن خمسة أدلة رتبناها، قال إن فيها كفاية عن غيرها. وقد ظهر من هذه المناقشات أن ليس في ولا واحد منها كفاية عن غيرها. فيبقى العمدة إذن الدليل على مطهرية الشمس هي الروايات، هذه كلها التي قدمناها لا تصلح أن تكون دليلا. وندخل حينئذ للروايات، والرواية الأولى الرئيسية بل جعلها بعضهم الوحيدة في الباب، كالشيخ الفياض قال أنها الدليل الوحيد في الباب، هي صحيحة الزرارة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال عليه السلام إذا جففت في الشمس فصلي عليه فهو طاهر. الاستدلال بهذه الرواية يكون في موضعين. الموضع الأول هو الذيل، قول الإمام عليه السلام فهو طاهر، إذن هو تصريح من الإمام عليه السلام بطهارة المكان، وكأن الإمام لم يكتفي بالإجابة على السؤال. يعني إذا افترضنا أن السؤال كان، إذا افترضنا عن جواز الصلاة في المكان، كان يمكن للإمام يقول له فصلي عليه باعتبار جففت في الشمس، والصلاة على المكان الجاف حتى لا كان نجس الصلاة تكون لا بأس بها، لكن الإمام لم يكتفي بالجواب على مقدار السؤال. لو افترضنا أن السؤال هو سؤال عن جواز الصلاة في المكان الجاف كما ربما بعضهم يقول ذلك، فالإمام كان يمكن أن يقول فصلي عليه ويشوف هذا كفاية للجواب ما للسائل، لكن الإمام قدر أن الأمام هو زرارة وهو فقيه، لا يكتفي الإمام بإعطاء الجواب عن الجزئية التي يسأل عنها، وإنما يعطيه القاعدة التي ينطلق إلى الإجابة عن أمثال هذه الموارد من الجزئيات. هكذا أجوبة الإمام مع كبار الفقهاء من أصحابه. فالإمام لم يقف عند فصلي عليه، خلص يجوز الصلاة لأنه مكان جاف، والصلاة على الجاف في النجس جائزة، وإنما الإمام أعطاه خصوصا مع وجود الفاء التي تدل على التعليل. علل الإمام فصلي عليه، ما هي علة جواز الصلاة عليه؟ مو العفو عن الصلاة في المكان الجاف النجس، لا، العلة أن هذا المكان قد طهور بالشمس فهو طاهر. ولو لم يذكر الإمام هذا الذيل لكان قل أن فصلي عليه ربما تدل على هذا الذي نعلمه من أن الصلاة على المكان الجاف النجس جائزة، لكن الإمام أعطى العلة لهذا الحكم، فصلي عليه فهو طاهر. هذا الترخيص في الصلاة عليه لأنه طاهر، مو لأنه جاف النجس وتجوز الصلاة على الجاف النجس. فكما أن السائل، يعني السائل حينما سأل عن السطح، عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، هذا لو افترضنا أن السؤال كان عن جواز الصلاة في هذا المكان، وإلا سيأتي السؤال أعم من أن يكون عن جواز الصلاة، عن لأن سأله عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، هذا كان أحد أفراد السؤال المكان الذي يصلى فيه، والسؤال كان الآخر الفرد الآخر عن السطح. فالظاهر أن السائل يسأل عن شيء عام أحد آثاره جواز الصلاة، ما هو هذا الشيء؟ الطهارة، يسأل عن الطهارة التي تترتب عليها عدة آثار، جواز الصلاة، المماسة مع الرطوبة المسرية إلى آخره، التقاء الثوب وما يشترط فيه الطهارة مع بجدرة الرطوبة إلى آخر ما يمكن. فالسؤال كان عن شيء عام، سأل السائل عن بعض آثاره في مورد قال أو في المكان الذي يصلى فيه. نريد أن نفهم يعني أبعاد المسألة حتى حينما نأتي إلى مناقشات الذين شككوا في الاستدلال بهذه الرواية يكون مفهوم يعني مضمونها ومدلولها واضحا. فإذا هذا الموضع الأول الذي نستدل به وهو الذيل، قول الإمام فهو طاهر، تصريح من الإمام بالتقييد الذي ذكرنا. الموضع الثاني الذي نستدل به من خلاله بالرواية على مطهرية الشمس، قول الإمام عليه السلام فصلي عليه، وتقريب هذه الفقرة على مطهرية الشمس يكون من جهتين. الجهة الأولى أن فصلي عليه فيها إطلاق لكل مواضع بدن المصلي في الصلاة ومنها السجود، فصلي عليه، صلي عليه بكلك، ولم يقل عدا مواضع السجود. فترخيص الإمام في الصلاة للسائل فصلي عليه مطلق شامل لكل مواضع الصلاة ومنها موضع السجود، ونحن نعلم أن السجود محل السجود يشترط فيه الطهارة، فنتمسك بإطلاق فصلي عليه الشامل لمحل السجود المشروط بالطهارة، فإذا تدل على طهارة هذا المكان بإشراق الشمس عليه. فهذا الموضع الثاني يقرب الاستدلال به من جهتين، هاي الجهة الأولى أنه إطلاق جواب الإمام الشامل لمحل السجود. الثاني قبل أن ندخل في بعض الإشكالات، أكو إشكالات نذكرها ضمنا على الموارد وإشكالات ثم يعني على المجموع. الإشكالات على هذا التقريب، التقريب الأول كأنه إشكالات تؤجل، لكن هذا التقريب الموضع الثاني، بعضهم يقول أنه هنا لا يجوز التمسك بالإطلاق، تقول أن نتمسك بإطلاق فصلي عليها الشامل لموضع السجود، أنا أقول إطلاق هنا لا يمكن التمسك. ليش؟ لوجود استحبابات كثيرة على اتخاذ الخمرة للسجود وعلى السجود على التربة الحسينية، ومثل هذه الاستحبابات لا تخفى على زرارة، فأكيد زرارة متخذ سجادة يعني تربة للصلاة من التربة الحسينية وخمرة للصلاة، فالإمام من يقول له فصلي عليه لأن مطمئن أن زرارة متخذ شيئا خاصا يسجد عليه غير هذا الموضع العام، فهذا الإطلاق إذن لا يشمل موضع السجود. صفات لطيفة. توجد روايات في الوسائل على هذا الاستحباب، مثلا روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة. هذا في الوسائل كتاب الصلاة أبواب ما يسجد عليه، الباب 11 الحديث الأول. وتوجد أحاديث أخرى خصوص السجود على التربة الحسينية أيضا في الباب 16 من نفس الكتاب، يعني كتاب الصلاة أبواب ما يسجد عليه، في الباب 16 روى تلك الرواية ونظائرها في الباب 11. قال: روى الشيخ الطوسي في المصباح بإسناده عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع. فمثل هذه الاستحبابات لا تخفى على زرارة. فالإمام حينما أطلق قوله فصل عليه ولم يستثني موضع السجود، لأنه كان يعلم أن زرارة يتخذ شيئا يسجد عليه غير هذه الأرض، فلا يمكن إذن التمسك بالإطلاق. وهذا طبعا الكلام لطيف والكفاءة دقيقة، لكنه لا يصلح للتقييد بهذا المقدار من الاستحباب والإطمئنان، خلينا نقول لسيرة زرارة، شيء لطيف، لكنه هذا لا يصلح لتقييد الإطلاق الذي ذكرناه. وقد يناقش أيضا هذا التقريب، المسألة فيها تفصيلات كثيرة، فنريد إن شاء الله أن تكون يعني إحاطة بهذه التفصيلات، لأن يوجد أصل ثم نفرع عليه، والفرع نناقشه بمناقشات، وكل مناقشة نرد عليها بوجوه، فنحتاج أن تكون عندنا شيء من الضبط، مو هذا الذي يشترطونه أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. شنو هالإسفاف بالشرط أن لا يقل ضبطه عن المتعارف؟ يعني هذا بس هذا المخرف كما يسمى، يعني بس هذا يخرج بيع الشرط، هذا نخل فقيه يحتاج إلى ضبط عالي ودقة عالية، مو به المقدار أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. شنو فرق عن الآخر؟ والآخرون هم لا يقل ضبطهم عن المتعارف، لا، لابد من ضبط عالي ودقة عالية لكي يكون في هذا المقام الرفيع. لا أخوة، من يقول ذلك؟ أنا تمسك بالإطلاق، وهم في مقام البيان طبعا. لا إيه، لازم يقول، يكون من متعرف بين الفقهاء، وكأنه صار مصادع على المطلوب. أنت تعرف الفقيه بأن لا يقل ضبطه عن المتعارف لدى الفقهاء، ولا يجوز أن تأخذ في التعريف شيء من المعرف. إيه، على كل يعني لازم نكون أكثر، أن يكون ضبطه ودقته بشكل كبير. فإذا هذا الموضع الثاني اللي استدلينا به، نرتب المطلب، استدلينا بهذه الرواية بموضعين، الموضع الأول هو الذيل فهو طائر، والموضع الثاني قلنا من جهتين، الجهة الأولى إطلاق فصل عليه الشامل لموضع السجود، وهذا بدأنا بمناقشاته. أولا هذا بأن الإطلاق لم تمسك به، لأن مثل زرارة كان يتخذ شيئا يسجد عليه غير هذا المكان. المناقشة الثانية التي ذكرت أن الإمام حينما قال فصلي عليه، لكي يتم استدلالك بهذا التقريب، المفروض أننا يعني نفترض في السائل أنه يعلم مسبقا بعدم جواز السجود على الموضع النجس، وهذا غير مسلم، يعني هذا فيه كلام، والكلام أيضا وارد، وربما سنجعل إن شاء الله مسألة مستقلة لهذا الشيء، يعني أن الاشتراط الطهارة في محل السجود، نوقش هذا، وأحد المناقشين صاحب المدارك، هذا سقوله عن صاحب المدارك خالف في اشتراط الطهارة في موضع السجود، وهذا نص كلامي. قال: لم أقف على مستند في اشتراط طهارة محل السجود سوى الإجماع المنقول وليس بحجة. ونحن يعني حققنا في المسألة وفعلا الأدلة على ذلك يعني قابل للمناقشة، لكن نحن لا نريد أن نقول لا يشترط الطهارة في محل السجود، هذا السهم ماكو حاجة إلى، لكن هالمقدار نريد أنه ما دام لم يثبت اشتراط طهارة محل السجود، فإحنا لا نريد أن تلغي هذا الحكم، لكن نريد أن تلغي ملازماته وآثاره، اللي بحيث تستدل على مطهرية الشمس بأن الإمام رخص في السجود على الموضع المجفف بالشمس وهو مشروط بالطهارة، إذن الشمس مطهرة. والكبرى ما مسلمة أن موضع السجود مشروط فيه الطهارة، هي ما مسلمة. الأدلة التي ذكرت، وإن شاء الله نبحث في مسألة مستقلة، هاي الأدلة التي قيلت على اشتراط الطهارة في محل السجود ليست تامة، لكن لأن المسألة ما تسوى واحد يناقش بها، وعليش واحد يجي يعطي ترخيص في السجود على موضع النجس، فنمشي مع هاي. زين جيد، نمشي مع هاي ونشترط الطهارة في محل السجود، لكن خو لا تبالغوا وتجعلوه دليلا على أحكام أخرى تعد من لوازمه كهذا الذي نحن فيه. تقول نستدل من اشتراط الطهارة في محل السجود وترخيص الإمام بالسجود على المكان المطهر بالشمس، إذن الشمس من المطهرات. لا، المفروض نقف عند هذا الحد. والسيد الخوئي في التنقيح كأنه هم أرسلها مسلمة، هذه أنه قضية اشتراط الطهارة في محل السجود أرسلها مسلمة. نحن في البداية كنا نعطي المصادر على الطبعة كانت منفصلة، وربما علينا أن نبين أن بعضها نعطيه على المصدر على هاي الطبعة الآثار الكاملة. فهي الآثار الكاملة المجلد الرابع صفحة 124 ذكرها سيد الخوئي مسلما بها وهي قابلة للنقاش. وقلنا أن هذا الكلام سنناقشه بعد إذن. لذلك بعضهم استغل هذا، يعني قال أنه حتى لو قلنا باشتراط الطهارة في محل السجود، فنفترض أن غاية ما تدل عليه صحيحة زرارة ترخيص بالسجود على المكان الذي جففت في الشمس خاصة، لا يدل على مطهرية الشمس، وإنما العفو، وهذا الذي نسمى بالعفو في الصلاة. فمن مواردها أحسنت اللي يعفى عنها المكان الذي جفف في الشمس، هاي من موارد العفو في السجود، فلا تدل على مطهرية الشمس. هاي المناقشة الأخرى في هذا التقريب، وهي كلها إن شاء الله هذا الاحتمال وغيره سنناقشها فيه. لا يعني بحث لاحق نفرد عنوانا عبارة عن قول آخر في المسألة. القول الآخر في المسألة هو هذا، يقول أن هذه الرواية والرواية اللي استدلت بها غاية ما تدل العفو عن نجاسة ما طهرت في الشمس، بأنه يجوز السجود عليه ويجوز أن تمشي عليه ورجلك مبللة، لا تدل على مطهرة الشمس، وإنما تدل على العفو عن هذه الأمور التي يطلب فيها الطهارة. هذا أفردنا في قول آخر في المسألة ونناقشه هناك. فهذا إذن الجهة الأولى من الموضع الثاني، الموضع الثاني للاستدلال، وهو فصلي عليه. فصلي عليه خربنا مطهرية الشمس به من جهتين، الجهة الأولى إطلاق فصلي عليه، الجهة الثانية قلنا فيها أن الإمام عليه السلام حكم بالطهارة من خلال ذكر بعض آثارها. أحيانا يعني يذكر الشيء ويراد به لازمه، فالإمام عليه السلام حينما رخص بالصلاة فصلي عليه إنما أراد أنه أراد طهارة المكان، لكن ما عبر. نحن الآن بمقدار هذه الفقرة ليس مجموع الرواية، علينا أن نناقش هذه الفقرة فصلي عليه. فنقول أن ترخيص الإمام بالصلاة على هذا المكان كناية عن طهارته، وليس هو من باب العفو عن الصلاة في المكان النجس، لأن السؤال كان عاما، السؤال لم يكن فقط عن جواز الصلاة حتى يأتي جواب الإمام فصلي عليه مطابقا للسؤال ونقول أنه لا يدل على أزيد من جواز الصلاة. السؤال كان عاما، سألته عن البول يصيب المكان أو السطح الذي يصلى عليه، فمكان الصلاة كان أحد أفراد السؤال، السؤال كان عن شيء عام، أحد أفراده وأحد آثاره هو جواز الصلاة، فما هو هذا الشيء الذي أحد أفراده وأحد آثاره جواز الصلاة؟ هي طهارة. فمن هذا التعميم بالسؤال نقول أن الملخص هذا التقريب الجهة الثانية للتقريب، أن قول الإمام عليه السلام فصل عليه كان يريد به الأعم، وإنما وهو الطهارة، وإنما أشار إلى الطهارة بذكر بعض آثارها باعتبار أن السؤال كان أيضا عاما وليس فقط عن جواز الصلاة، لأن السائل استعمل أو، الأو التي تدل على المغايرة. سأل الرواية، نعم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فالعطف يدل على المغايرة، فمعنى هذا السطح غير المكان الذي يصلى فيه، فالسؤال عن شيء عام. ما هو هذا السؤال؟ ما هو هذا الشيء الذي سأل عن السائل الذي أحد آثاره هو جواز الصلاة؟ فكان السؤال عن الطهارة.
في الأماكن التي تتخذ مثالا
أو مهولا أو كذا، نعم، فممكن أن يكون السؤال كان من هذه الجهة، أن المكان الذي يصيبه باول أو كذا، هل يلحق ذلك الحكم بالكراهة؟ سأقول نقول يعني لا يمكن، لأنه أولا ليس مكان هنا يشار إليه بتكرار البول أو شيء، البول على السطح يعني، وثانيا تقريبه على هذا المطلب يعني هذا تحجيم بالمعنى العام، تحجيم له، يعني ماذا تحجم النص وهو واسع وهو مطلق، أو حسب تعبيرهم تقييد، يعني لماذا لا نتمسك بإطلاقه؟ فهذا إذن هو التقريب الثاني للموضع الثاني اللي هو من فقرة فصل عليه، فصل الاستدلال بصحيحة زرارة، لكن نوقش أيضا هذا التقريب الثاني، نوقش من جهة أن أو والعطف لا يدل على المغايرة دائما، ذكروا ذلك في النحو، مثلا تارة قد تدل على التوكيد كقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، وقد تدل على الإضراب كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فلا تدل دائما حرف العطف على المغايرة حتى تقول أن هذا السائل سأل عن أشياء متغايرة، أحدها المكان الذي يصلى فيه والآخر السطح والآخر. لكن هذا يعني رددناه نحن فيما سبق من التقريب بأنه لا، من الواضح أنه كان عن المغايرة، وكأن هذا ذكرنا ونوقش بعدم دلالة العطف على المغايرة دائما لما ذكرنا الآن من معاني أخرى للعطف. ولو سلمنا، ما زال المستشكل يقول ولو سلمنا دلالتها، دلالة أو والعطف على المغايرة، فإنه يكفي فيها التغاير من جهة أي في الجملة، وإن لم يكن تاما باعتبار أن السائل سأل عن السطح، سأل عن السطح باب، ثم قال أو المكان الذي يصلى فيه، فكأنه انتقل من الخاص وهو السطح إلى العام، إلى كل مكان يمكن أن يصلى فيه، فهل مغايرة في الجملة كونه انتقل من خاص إلى عام؟ هذه كافية، لا تدل على المغايرة التامة بينهما كما أنت تريد أن تعتمد عليه بالاستدلال. فهذه المغايرة في الجملة كون انتقل من الخاص الذي هو السطح خاصة إلى عموم المكان الذي يصلى فيه، أي تكون كافية للمغايرة، وتكون هنا أو حينئذ للإضراب حسب هذا المستشكي. فبعد أن سأله عليه السلام عن السطح عاد ليسأل عن عموم المكان الذي يصلى فيه وليس السطح خاصة، خصوصا وأن طهارة السطح شيء غير مطلوب لذاته وإنما للصلاة عليه. لكن هذا رددنا أولا بالظهور أننا نستظهر أن الأو هنا للمغايرة أكثر من المعنى الأخرى كالإضراب ونحوها. ثانيا أن الإضراب هنا غير متوقع، لأن زرارة الآن بيتحدث عن حالة ماضية، الإضراب إنما يتصور في الشخص المسترسل في الكلام، يقول كلاما ثم يضرب عنه كلام آخر. أما زرار الآن يخبر عن حالة ماضية، يقول سألت أبا عبد الله، يعني ينقل الرواية والخبر إلى آخر، فإن لا يتصور الإضراب هنا الذي ادعاه هذا المستشكي، لأن الإضراب إنما يتصور حينما يكون شخص يتحدث ارتجالا ومسترسل في كلامه فيقول كلاما ثم يضرب عنه ويقول معنى آخر. أما هنا زرارة بحسب نص الرواية كان بسبب الإخبار، يقول سألت أبا جعفر عنه، فلا يتصور. هذا الرد الثاني، الرد الأول هو الظهور، نحن نستظهر المغايرة هنا وليس الإضراب. احنا صح قلنا أن أو تأتي للتوكيد، تأتي للإضراب، تأتي للمغايرة، تأتي، هذا صح من حيث الاحتمالات الواردة فيها، لكن الذي يميزها هو الاستظهار من القرائن، فنحن نرى أن المغايرة هي الأظهر، هذا هو الرد الأول. والرد الثاني أن الإضراب المدعى من قبل المستشفى ليس متصورا في المقام، لأن زرارة إنما بدأ يخبر عن شيء ماض وليس في مقام ارتجال الكلام حتى يمكن أن يتصور في حقه الإضراب. وأما ما قال لاحقا يعني من أن السطح أكثر ما يحتاج إلى الصلاة، لذلك هذا الذي قال بعدين وليس السطح خصوصا، وإن طهارة السطح شيء غير مطلوب لذاته وإنما للصلاة، علينا نقول لا بالعكس، طهارة السطح مطلوبة لذاته، الإنسان ينام على السطح في الصيف وينشر ملابسه على السطح لكي يعرض لأشعة الشمس ويحتاج طهارة السطح، فالسؤال إذن ليس مستبعدا أن يكون عن الطهارة، خلافا لما ادعى هذا الشخص أن طهارة السطح غير مطلوبة لذاته وإنما للصلاة عليه، لا بالعكس، السطح طهارته مطلوبة لأمور كثيرة، ينام على السطح خصوصا مثل قبلهم في بعض الروايات أحيانا حتى ينامون عرات يبدو أحيانا من بعض الروايات الموجودة، فإذا يحتاج إلى طهارة الشمس لمماسة بدن، طهارة الأرض السطح لمماسة بدنه لأنه ينشر ملابسه على السطح بعد أن يغسلها، فليس كما ادعى هذا الشخص من أن طهارة السطح ليست مطلوبة. ثم أنه يوجد عدة روايات تقرب ما استدللنا عليه، ما قربنا نحن من أن الإجابة قد تكون على نحو الكناية، يعني الإمام ما يقول هذا المكان الذي جففت الشمس طاهر، وإنما يقربه بذكر بعض الآثار وهو الصلاة، ستأتي في موثقة زرارة الآتية إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك، لكن الفرق أنه تلك عبرت عن حالة النجاسة بذكر بعض الآثار المترتبة على النجاسة، وهذه الرواية ذكرت جواز الصلاة باعتباره من الآثار المترتبة على الطهارة. فإذن هذا التعبير بالأثر وإرادة يعني الأصل الملازم له هذا ليس غريبا، لأن سيأتي في موثقة عمار، بل موثقة عمار السباطي شيء من هذا التعبير، فالإمام يعبر عن الطهارة بجواز الصلاة ويعبر عن النجاسة بعدم جواز الصلاة في موثقة عمار السباطي الآتية. بعضهم قرب الاستدلال بالرواية بشيء آخر نحن لا نحتاجه لكن نذكره لأنه قد قيل، قالوا أن الإمام عبر فصلي عليه ولم يعبر فصلي فيه، فلما الإمام عبر فصلي عليه فهذا التعدي بعلى لا يصدق إلا على موضع السجود، يعني فرقه عن استدلالنا، نحن استدللنا بالإطلاق الشامل لموضع السجود، هذا الشخص يقول لا أن هي فصلي عليه الإمام قال له هاي مختصة بموضع السجود وليست شاملة لكل مواضع البدن ومنها موضع السجود، وإلا الإمام لو أراد أن يقول له فصلي عليه أي بكل مواضعك لقال فصلي فيه، فالإمام لما قال فصلي عليه لماذا اختار على، يعني أراد موضع السجود خاص، ونحن نقول لا داعي لهذا التكلف، الصحيح ما قلنا من الإطلاق، فصلي عليه مطلقة شاملة لمحل السجود مو مختصة بمحل السجود، لأن فصلي هذا الفرق المدعى ليس صحيحا، فإن العرف يفهم من فصلي عليه صلي فيه، هو وردت روايات يعني كثيرة بهذا الكلام. هذا إذن تقريب الاستدلال بصحيحة زرارة. خلاصته أن صحيحة زرارة قربت بموضعين، منها الموضع الأول هو الذيل، والموضع الثاني فصلي عليه، وفصلي عليه قربناها بتقريبين، وكل تقريب كانت عليه بعض الإشكالات وكأنه لم تسلم هذه الإشكالات، لكن يبدو كان يعني الرد الصحيح على فصلي عليه، الاستدلال فصلي عليه بالتقريب الأول من الموضع الثاني فصلي عليه. قلنا أن التقريب الأول كان أن فصلي عليه فيها إطلاق شامل لموضع السجود، وموضع السجود مشروط بالطهارة، فإذن تدل هذه على مطهرية الشمس لهذا الموضع. هذا الصحيح كان أن يرد بردين، الرد الأول أن أدلة اشتراط طهارة محل السجود غير تامة ولعلها لبية، والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أنه نعم نشترط عدم جواز السجود على الموضع الطاهر، لكن لا نتتعدى حتى إلى الاستدلال بلوازمه. أدلة لبية، وهذا إن شاء الله نجد يعني أنا تصفحت بسرعة لأنه يأتي بعدين الاستدلال التفصيلي للمسألة، لكن لا تجد نصا معتبرا يدل على ذلك، وإنما الأدلة كلها لبية، إجماع وسيرة وارتكاز وأمثالها اشتراط طهارة محل السجود، وهذه أدلة لبية. فلو أخذنا بها واشترطنا طهارة محل السجود فلازم يقتصر على القدر المتيقن منها، وهو هذا الحكم عدم جواز السجود إلا على الموضع الطاهر. أما أوسع من ذلك بحيث تستدل بلوازمها وآثارها كمسألتنا نحن هذه، تقول يستدل على طهارة المكان الذي جففته الشمس لاشتراط طهارة المكان، لا هذا أوسع من القدر المتيقن، لازم نقف عنده. فهذا الرد الأول اللي كان ينبغي أن يرد على الاستدلال الفصلي عليه. والرد الثاني أنه توجد رواية، إذا التزمتم بهذا توجد روايات أخرى بنفس النص وأكيد لا تلتزمون بها، وهذه موجودة في الباب أبواب النجاسات باب 30، يقول مضمون الروايات تجدها في تلك الباب، يا ابن رسول الله أنشاد كون يصيبها، يعني مثل السجادة يصيبها البول، ورواية يصيبها الجنابة المني، ورواية أخرى يصيبها الماء القدر أي النجس فتجف، أن أصلي عليها؟ قال صلي عليها، نفس اللسان. فهل يعني تلتزم أنت بأن تتمسك بالإطلاق في مثل هذه الروايات وتحكم بطهارتها؟ بالتأكيد لا. فهذا الإطلاق يعني فصلي عليه إذن فيها إطلاق شامل لموضع السجود، هذا يؤدي بك لأن تلتزم حتى في نظائرها بنفس الإطلاق، ولا أعتقد أنك تلتزم بنظائرها. فهذا الإطلاق كأنه غير مطمئن به، هذا اللي أريد أقوله. فإذا هذا التقريب الأول لفصلي عليه اللي هو الإطلاق، هذا لم تتم الردود التي قالوها هم عليها، وإنما نعتقد أن الصحيح أن يرد عليها بهذين الردين. وهكذا على كل إنصاف والموضوعية أن نتحدث حتى بالكلام الذي هو ضدي، المفروض أنا الذي قربت يعني القول بالمطهرية بهذه الفقرة، لكن علي أن أقول أن أكون منصفا وأرد حتى إذا كان الرد علي خاص، لا كما ربما يعني البعض يعلم مثلا الضعف في الأدلة لكن يريد يمشي. فهذا التقريب نصل إلى عمدة الدليل، أولا الذيل الآن فهو طاهر، والتقريب الثاني أيضا لم نناقشه الآن، التقريب الثاني من الموضع الثاني، التقريب الأول من الموضع الثاني ناقشناه الآن. فصلي عليه مو التقريب الأول تمسكنا بالإطلاق، وقلنا أن هذا الإطلاق إذا تمسكنا به كنا تمسك بنظائره، ونظائره انت لا تتمسك. راجع باب 30، يا ابن رسول الله أشهد كون عليها البول نصلي عليها إذا جفت؟ قال صلي عليها، فهم تتمسك بالإطلاق هنا عليها البول، ليس فيها تطهير ولا شمس ولا ماء ولا كل شيء. أو يا ابن رسول الله سأل واحد سؤال عن البول وسؤال عن الجنابة وسؤال عن الماء القذر النجس وليس فيها تطهير، والإمام يقول إذا جئت تصلي عليه فهل تتمسك بالإطلاق وتقول أن الصلاة فيها إطلاق شامل لموضع السجود؟ لا طبعا، بناء على اشتراط طهارة محل السجود، وقال لا يشترط طهارة محل السجود، يقول لك إيه وليش لا حتى بديش أتمسك بالإطلاق لأن لا اشترط طهارة محل السجود، بس هنا إذن يفشل عندنا الاستدلال الآخر اللي كان إحدى مقدمات طهارة محل السجود. فالآن هذا صحيح طبعا، أحيانا لكثرة المناقشات هاي تبقى تجي أنه لا تعال أنت تقول بمطار الشمس ولا دليل كم عندك على كثرتها، عددت أدلة كثيرة لكن كل شيء قبل المناقشة، فوين الدليل الآن اللي تمسكت به على المطهرية؟ هذا فعلا كنا نلتفت إلى بالأخير، لا تأخذنا الإشكالات والنقاش وبعدين ما أدري إيش أسوي يعني أو ما هي النتيجة التي سأصل إليها. هذا تفضلت بجدا صحيح أنه خص ماذا تم لك الآن كحصيلة؟ تم عندي الموضع الأول وهو الذيل فهو طاهر، وتم عندي الموضع الثاني التقريب الثاني أن هذا كلام الإمام كان كناية، فصلي عليه كناية عن الطهارة، لأن السؤال كان عاما ليس فقط عن جواز الصلاة، حتى تقول أن الإمام قال فصلي عليه لعله من باب العفو عن الصلاة في المكان النجس الجاف. أحسن، عموم السؤال، فالسؤال كان عاما ليس فقط عن جواز الصلاة، هاي كل إشكالات ستثار أنه لعل الإمام قال فصلي عليه من باب أنه يجوز الصلاة في المكان النجس الجاف لا تدل على الطهارة، لكن السؤال كان أعم من أن يكون عن جواز الصلاة، كان أحد شقوقه جواز الصلاة. هذا بغض النظر عن الذيل فهو طاهر اللي أيضا ناقشوا فيه. المكان
لكن المكان الذي
لا نحن أضيق من الفقهاء، سنلوم الفقهاء على توسعهم أكيد، يعني سوف لا نوافق. لا أول مكان لا بس دخل المكان بس اقتصر على هالمقدار، أما تنتقل المسألة حتى تطهر كل الثوابت بما فيها الأوتاد. لا شلون يفهم المكان الذي هذا الوتد الذي قالوا بطهارتي بالشمس هذا يصلى عليه، هذا يصلى عليه. لا المكان الذي يصلى عليه يعني الأرض ونحوها لا تشمل الفراش، المكان مو على الأرض، مو بس السطح، هاي الأرض، هاي الأرض الأرضية مو السطح، هذه أيضا إذا جف عليها إذا أشرقت على الشمس وجفت تطفر. اترقى من السؤال من الخاص يعني سأل عن السطح بعدين كانوا سليش بس سئل عن السطح وكل مكان تشرق عليه الشمس هذا لا بأس به المقدار. لا يسمى مكان بدليل الآن تفضل شوف كلامك، تقول الحصر المفروش في مكان، فلو كان الحصر يصدق عليه مكان يصير نقول مكان في مكان؟ لا الحصر لا يصدق عليه مكان، المكان نص طوال الأرض وهذا سنلتزم به خلافا للفقهاء الذين قالوا الشمس طهر الثوابت ومنها الأوتاد على الأرض، من أين لكم هذا التوسع؟ صحيح الزرارة قتل المكان الذي صلى فيه، فالتزموا بصدق هذا الشرط المكان الذي صلى فيه، هذا العيش من الأشجار التي قالوا ضموا الأشجار وضموا الثوابت وضموا الأوتاد وضموا هاي من أين جبناها؟ استبناها شكل روايات الدعوة، نحن لا نقول أنهم قالوا قولا بلا دليل، لكن سنجد أن تلك التي استدلوا بها على التعميم ليست تامة، نرجع إلى صحيح الزرارة وما تم من الدليل، نحن سنجد أدلة أكثر من المشهور لكن نقتصر بمقدار ما يتم منها، فما يتم منها ها يكون صدق المكانية من الأرض لا أكثر، لا تشمل أشجار ولا تشمل أوتاد ولا تشمل غيره مما قالوه. هذا يأتي إن شاء الله لأن الدليل ليس منحصرا برواية زرارة. وقد رد سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر، وهذا هو الجديد الذي أيضا، لأنه من يعلم الله علينا أننا كنا ممن حضر هذا البحث عند السيد الشهيد الصادر، وهو ليس موجود عند أحد لأنه هذا في وقت مبكر من بحثي الشريف عام 1415 قبل 12 سنة يعني، ويومئذ حتى كان مسجل هذا آلة التسجيل لم تكن مستعملة، فهذه المحاضرات حتى ما موجودة في جهاز تسجيل، وإنما أنا مدونها بفضل الله تعالى في يعني دفاتر تقريراتي الخاصة، فهذا يعتبر شيء نادر يعني. في المحاضرة تاريخها 20 ذي الحجة 1415. فالسيد الشهيد الصادر رده، وكان بحثه طبعا ليس في المطهرات، كان بحثه في كتاب الصلاة، لكن بمناسبة مكان المصلي، وتوجد مثل هذا الكلام في بحث مكان المصلي، لأنه المكان الذي يصلى فيه واضح السؤال، المكان الذي يصلى فيه، فتبحث عن المسألة مكان المصلي، فكانت مناسبة البحث هي مكان المصلي وليس المطهرات، لم يبحث المطهرات. أنا رغم ما أدركت البحث صح من أولي يعني، لم أحضر من حين بحثه، بس أظن أنه يعني بدأ بكتاب الصلاة ولم يتناول كتاب الطهارة، فبمكان المصلي ورد هذا الكلمات، وهو قال، أنا لازلت أتذكر يعني، قال أن هذا البحث أشبه بالمختصر هنا لأننا في مكان المصلي نبحث، والبحث المفصل يكون حينما نبحث المطهرات، لكنه يبدو أنه رآها فرصة أن يبحث في هذه المسألة مخالفة للمشهور، وما دام وصلنا لها وصحنا من قال نبحث كتاب الطهارة والمطهرات، فلذلك في اليوم التالي استمر يومين يعني، في اليوم التالي أيضا جاء ووسع بعض الكلام الذي ذكره في اليوم الأول يوم 20 و21 ذي الحجة من عام 1415. فسيد الشهيد الأستاذ الصادر رد الاستدلال بالرواية من جهتين صحيح الزرار. الجهة الأولى هو هذا الذيل، قال استدليت فهو طاهر، وطاهر صح بالمعنى المصطلح اليوم هو الطهارة المتشرعية مقابل النجاسة، لكنه هذا المصطلح لم يكن معروفا في زمان المعصوم عليه السلام، وإنما كان الطهارة في زمان المعصوم هو بمعنى النظافة والنجاسة، ولا يمكن طبعا أن نحمل كلام المعصوم شيئا اصطلاحيا استحدثتموه، إنما نحمل كلام المعصوم المعنى الذي كان متداولا في ذلك الزمان، هذا كان إشكاله. فيقول إنما مثلا نستفيد المعنى الفقهي للطهارة وكذلك المعنى الفقهي للنجاسة من مثلا أرق عليه الماء أو اغسله، ولا يستفاد من قبيل صلي تدل على الطهارة، هذا تدل على الأهم، ولا من كلمة لا تصلي نستفيد النجاسة كالذين قالوا مثلا بنجاسة عرق المجنب من حرام، قالوا بنجاسته الوارد لا تصلي فيه، لا تصلي فيه أعم من أن تدل على النجاسة أو غيره، الحرير أيضا ورد لا تصلي فيه هل تدل على نجاسته، فلا يمكن أن نستعمل معنى له عمومية على فرد خاص، الإمام قال صلي فيه لا تدل على الطهر، أو قال لا تصلي فيه لا تدل على النجاسة، فهذا إذن الإشكال في هذه الاستفادات، إلا أن يقول إذا عندك أنت في الدليل على أن هذا المعنى كان متداول في زمان المعصوم كاستقراء مثلا، تستطيع أن تستقرئ الروايات، أو عندك استصحاب قهقرائي يصل بك إلى زمان المعصوم يمكن، أما لمجرد أن الآن ارتكاز الفقهي والمتشرعي على أن معنى الطهارة هو ما يقابل النجاسة فتسلم به وتحمل كلام المعصوم عليه، هذا لا دليل عليه، إلا أن يقوم عندك دليل وقرائن على أن هذا المعنى للطهارة مستعمل في ذلك الزمان. هذا إذن الذي قاله سيد الأستاذ في الإشكال الأول، ونحن صححنا كلامه، يبدو طبعا أن الإشكال ليس يعني من إبداع السيد الشهيد، لا، حينما ترجع المصادر تجد الإشكال موجود في الجواهر، وتجد أيضا سيد الخوئي ذكره ونسب إلى الآخرين، وطبعا ردوا عليه بقساوة، بحيث أن السيد الخوئي يقول عن مثل الشيشان، يقول: ولا عمري أن الكف عن التعرض لأمثال هذه المناقشة أولى وأحسن. وأما صاحب الجواهر فقال: فلا يليق بفقيه التوقف في الاستدلال بها لنحو هذه المناقشات الواهية. فليس الإشكال إذن هو جديد، لا لا، موجود بالمصادر، وأيضا قالوه الذين ناقشوا في مطارية الشمس كالشيخ الأستاذ الفير وسيد الشهيد الصدر الثاني، قالوا هذا الإشكال وهو قلنا يعني ذكر. فهنا نحن مع السيد الأستاذ الآن، ليس علينا بالسابقين، فأقول أن كلام السيد الشهيد الصدر الأستاذ صحيح كبرويا، أنه لا يجوز أن نحمل كلام المعصومين أي معنى متشرعي، وإنما يجب أن نفهمه وفق اللغة المعروفة يومئذ، فلا بد أن تكون معنى طاهر معروف يومئذ على أنه مقابل نجس. يا رب تحمل كلام المعصوم عليه، هذا نسلم معك كبرويا، ونسلم أن الاستفادة الطهارة وأمثال المعاني لابد أن يكون من نص، يعني ما يصير نستفيد من صلي عليه إذن يدل على الطهارة، ولا من لا تصلي عليه إذن يدل على النجاس، لأنها عم كالحرير، لا تصلي بالحرير هذا ما يدل على نجاس، لا تصلي بثوب فيه عرق جنب من حرام لا يدل على النجاس، بعضهم أتى بنجاسة عرق الجنب من حرام، بس هذا ما يكفي الاستدلال، هذا أعم، هذا كله كبروي يقوله صحيح. لكن نحن نقول أن هذا المعنى المتشرعي للطهارة هذا موجود في زمان المعصومين، وتوجد نصوص عديدة عليه، مثل في دعاء أمير المؤمنين عليه السلام عند الوضوء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. طهور ونجس، هذا أمير المؤمنين قبل الصادق عليه السلام بأكثر من 100 عام، هذا موجود في الوسائل الجزء الأول كتاب الطهارة أبواب الوضوء باب 16 حديث 1، في صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة. إذا لم تكن طاهرة عليك أن تطهر ثم تغمس. رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، والقذر بمعنى النجاسة، هذا معروف فقهية. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. تجد بعض الروايات في باب مطهرية الأرض من النجاسات التي تصيب باطن القدم، ورد قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي: إن الأرض تطهر بعضها بعضا. هذا في باب مطهرية الأرض، وهم كأنه هناك سلموها. وصحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعض. فروايات كثيرة إذن وردت على أن هذا المصطلح الطهارة بالمعنى المقابل للنجاسة وبناء المتشرعي موجود في زمن المعصومين عليه السلام، وليس معنى مستحدث ولا مبتدع، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى مثل استصحاب قهقرائي ونحوه لكي مثل يناقش فيه. فضافة لما قدمنا نحن من التقريبات، يعني الفاء والتعليل وأعمية السؤال، ما قربنا من التقريبات في الاستدلال اللي استفدنا منها الطهارة، يعني ليس فقط من حق اللفظ نحن حتى يناقش، هي مناقشة في حق اللفظ، يعني هل طهارة تدور على، نحن ليس فقط من اللفظ استفدنا، وإنما من طبيعة السؤال ومن عمومه ومن التفريع بالفاء، ومن فلو كانت مثلا طهارة هنا تدل على القذاء مقابل، يعني بمعنى النظافة والنزاهة، وما معنى تفريع فصلي عليه فهو طاهر، فما معنى وهنا الفاء تعليلية، فإذا كانت بمعنى النظافة ومعنى النزاهة فما معنى تسمح بلا معنى تفريع فهو فصلي عليه على فهو طاهر، لأن فصلي عليه تركز الصلاة ما معنى لتفريعه على الطهارة إذا كانت بمعنى النظافة ومعنى النزاهة. فنحن إذن هذا الرد الآخر، يعني ردين كأنه نختصرهما على ما قاله سيد الأستاذ. الرد الأول أن الطهارة بالمعنى المتشرع واردة في كلمات المعصومين ورواية كثيرة استعملته، وثانيا نحن لم نستفد الطهارة فقط من اللفظ حتى تناقش في دلالة اللفظ، نحن استفدنا من جملة من المواضع ومن جملة من القرائن. والرد الثالث أيضا أنه لو كان الطهارة هنا بمعنى ما تقول من النزاهة والنظافة فلا معنى إذن لتفريع جواز الصلاة ولتعليل جواز الصلاة بالطهارة، فيقول من فصلي عليه فهو طاهر، لو كانت الطهارة بهذا المعنى لا معنى لتفريع جواز الصلاة عليها. هذا الإشكال الأول من قبل السيد الشهيد الصدر على الاستدلال بصحيحة زرارة. ويوجد إن شاء الله تعالى رد آخر للسيد الأستاذ وربما إشكالات أخرى نتعرض لها بالدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.